خيار قد قالوا سمعنا وأطعنا،
قد قالوا سمعنا وأطعنا.
أعزائي المشاهدين قناة الحافظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج سمعنا وأطعنا مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي. حلقتنا النهاردة قضايا ساخنة، عشان كده الحلقة تبقى ساخنة. فضيلة الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. نورت قناة الحافظ الشيخ محمد.
أسأل الله أن يرينا حياتك ودنيا.
الشيخ محمد، ما زلنا اللي كنا في حلقة فاتت برضه كنا بنتكلم عن قضايا ساخنة، وما زلنا في عرض القضايا الساخنة، فنبدأ على طول في القضايا الساخنة. وأهم قضية مطروحة الآن شيخ محمد موضوع النقاب والحكم، المحكمة الإدارية الأخيرة في موضوع النقاب، وإحنا لا نعلق على الحكم ولكن نعلق خصيصا على موضوع النقاب. وبعض الآراء استدلوا بحديث أسماء، فما رأي حضراتكم في موضوع النقاب؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، يعني أنا يعني أؤيد المجلس لا على القوات المسلحة في أنني لا أميل إلى المظاهرات الفئوية، ولكن حسبي أن أنبه الآباء والإخوان في المجلس على القوات المسلحة أن الذين يقومون أو أن السبب في قيام هذه المظاهرات الفئوية هم من المسؤولين أنفسهم، بمعنى أن هذا الذي دعم هذا القرار ودعم هذا القانون وأعطاهم الفتوى على ذلك هو الذي دعا إلى فتنة في هذه البلدة الطيبة المباركة. وقلت مرارا وتكرارا إن النظام الفاسد السابق كان يسمح للمنقبات تماما بدخول الجامعات وبدخول الامتحانات، أو بعد أن دخلنا الحرية وليس الفوضوية على الإطلاق تأتينا فتاوى لا نسمع بها في العلم الشرعي على الإطلاق ثم يدعم بها أمر القضاء، أقول إن هذا أمر مرفوض. واعلموا أن الفتوى التي أصدرها ذاك الذي أفتاها إنما يتدعو لفتنة تأكل الأخضر واليابس، بمعنى أن الناس قرروا أن يخرجوا وأن يخرج مظاهرة مليونية لإحراج من فعل ذلك. الله أكبر. وأنا أقول الحرية التي تلبس الشورت، الحرية التي تلبس البنطال، الحرية التي تمشي شبه عارية، الحرية للراقصة، أما المنقبة فلا حرية لها على الإطلاق، التي دانت لربها جل وعلا لا حرية لها على الإطلاق. لماذا؟ هذه مواطنة وهذه مواطنة وهذه مواطنة، بل هذه المنقبة هي أفضل المواطنات في كافة البريات. لماذا تحجب عن الامتحانات؟ أولا من الناحية العقلية هذا ظلم وإفك وشر وخيم، وما أراه إلا فتنة بين أبناء الشعب المصري وبخاصة في هذه الطائفة. ثانيا هذا الذي أفتاهم كما ذكرت بأن الأصل هو حديث أسماء وبأن المرأة تظهر وجهها وكفيها، أقول لا دراية عنده ولا علم عنده على الإطلاق. والله أنا ربما ما رجعت هذا من سنوات، لكن حسبي أن أقول لك أن الذي أخرج هذا الحديث هو أبو داود رحمه الله في سننه، وكأني أتذكر سنن أبي داود المجلد الرابع صفحة 60 61، والله في مخيلتي من حوالي 3 سنوات، الأربع أسطر السفلية في صفحة 60، السطرين العلويين من الصفحة 61، الحديث رقم 4104. هكذا أورد أبو داود رحمه الله. حدثنا أبدأ بالتحديد بإذن الله جل وعلا. حدثنا الوليد عن سعيد عن قتادة عن خالد قال قتادة هو بن دريك عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، ثم سرد الحديث. قلت أولا الراوي لهذا الحديث هو أبو داود رضي الله عنه وأرضاه، وبعد أن سرد الحديث يا أستاذ محمد قال في نهايته وهذا حديث أعله بالإرسال، الثاني صفحة 61 بالطبع الموجودة عند دار الحديث، قال وهذا حديث أعله بالإرسال وذلك للإنقطاع، أعله بالإنقطاع الوارد بين خالد بن دريك وبين عائشة، إذ أن خالد لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاه. لا أنا أتوسع أكثر من ذلك وأقول أنا هنظر للسند، معلش هتعب المشاهدين والمشاهدات. حدثنا الوليد هو الوليد بن مسلم، وها هنا يعني عنعنة ولم يحدث ولم يخبر، ولذلك يحكم ها هنا بالضعف على الرواية. حدثنا الوليد عن سعيد، وسعيد بن بشير نزيل دمشق تركه ابن مادي وابن معين وجرحه كثير من أهل العلم، ولذلك هو هنا ضعيف. حدثنا الوليد إذن عن الوليد عن سعيد عن قتادة، قتادة مجلس وقد عنعن، عن خالد، خالد هو ابن دريك، وخالد بن دريك يعني لم يرى عائشة رضي الله عنها، بمعنى لم يدرك عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولم يسمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هذه علل. أضف إلى ذلك أن هذا الحديث كان في السنة الثانية من الهجرة، وآية الحجاب كانت في نهاية السنة الخامسة وبداية السنة السادسة من الهجرة. إذن حكم المتأخر ينسخ حكم المتقدم فيحكم عليه أيضا بأنه لا يعني لا صحة له. أضف إلى ذلك أن الشاهد الذي أتى به شيخنا وحبيبنا العلامة الألباني رحمه الله رحمة رسع من عند البيهقي شاهد ضعيف، والضعيف أول غريق لا ينقذ الغريق. أضف إلى ذلك أن ذلك لما كان في السنة الثانية من الهجرة كانت أسماء تبلغ من العمر 28 عام، أي امرأة كبيرة.
نعم.
وكان زوجها غيورا جدا وما كان يضع العصا، ومعلوم جدا ما كان يفعل به، وكان أبوها ينصحه ويقول اصبري فإن الرجل رجل صالح إلى آخر ما ورد في ذلك، يعني معنى كبيرة فكيف تظهر كذا إلى آخر هذه الأمور. إذا يعني بسرعة جدا هذا كلام باطل وإفك. خلاصة المسألة،
نعم،
جمهور المفسرين يعني 24 من المفسرين في آية 59 الأحزاب قالوا بالنقاب، يعني أضف إلى ذلك قلت الإجماع. الإجماع أورده الإمام صاحب فتح الباري الإمام ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري، نقل الإجماع في النقاب، لا أقول في الوجوب، لا في مشروعية النقاب.
نعم.
ما تحكلمش عن الحكم الشرعي. ونقل الإجماع أيضا ابن رسلان فيما نقله عنه الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. نقل الإجماع أيضا على مشروعية النقاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في مجموع الفتاوى. لذلك أقول للذي ينكر النقاب أنت لا ترى الشمس في كبد السماء، أنت أعمى، وما دنت أعمى فلا يصح لك أن تحكم في شيء.
فضيلة الشيخ جزاك الله كل خير، وده هيقودني الموضوع مهم جدا من القضايا الساخنة.
وإحنا قلنا يا شيخ محمد، نعم، عندهم مليون حل للمسألة.
نعم.
تقول المنقبة تلبس كذا، واحد يلبس النقاب خلاص، وقف حارسات في عند البوابات، الواحدة داخلة اللي تفتشها امرأة، اللي تراها امرأة تتثبت منها امرأة. كذلك بالنسبة للامتحانات المراقبات كثر جدا. إذا لا حجة عند القوم، وهم أسوأ من الفرنسيين في حربهم على النقاب.
صحيح. ده ياخدنا شيخ محمد لقضية تانية كنا موجودين فيها امبارح، وهي المسيرة الحشيدة اللي كانت أمام الشيخ الأزهر وتطالب بمعدة مطالب. احنا كنا مفروض يبقى معانا تقرير، ولكن في عطل فني في التقرير، بس التقرير النهارده ان شاء الله هينزل على قناة الشيخ محمد زوبي على اليوتيوب وموقع قناة المخلص. ففضيلة الشيخ هيبقى معانا صورة ان شاء الله من المسيرة على الشاشة دلوقتي المسيرين شايفينها. موضوع الأزهر شيخ محمد والإفتاء عايزين نتكلم فيه باستفاضة.
والله يعني طبعا انت تعلم ان الوقفة التي كانت البارحة
وصوع على الشاشة ومشاهدين شايفينها
الوقفة التي كانت البارحة انا لست مسؤولا عنها.
نعم.
لكني داعم، بمعنى هناك يعني لجنة تقوم على ذلك.
صحيح.
لكن لما اتصلوا بي وطلبوا مني المؤازرة أنا أول من يقف مع هؤلاء، ولذلك ذهبت معهم وألقيت خطبة في الجامع الأزهر، وألقيت أيضا أمام مشيخة الأزهر وبداخل مشيخة الأزهر، ثم اجتمعنا مع المسؤولين في مشيخة الأزهر. ولكن حسبي أن أقول أننا نعتبر خرجنا كما دخلنا حتى نكون صريحين أمام الناس، فأنا لا أميل إلى النفاق ولا إلى التزيين. صحيح. على الإطلاق. وحسبي أن أبين أمرا في غاية أمي، لماذا خرجنا يا أستاذ محمد؟ لماذا خرجنا؟ قلت إن الأزهر وصل إلى مرحلة في التدني ليس لها صورة على وجه الكوكب الأرضي، بمعنى أن الأزهر في الأصل يجب أن يقود ولا يقاد.
صحيح.
يجب أن يتبع ولا يتبع، يجب أن يكون رأسا لا ذيلا. لكن المخطط الأخير لهدم الأزهر ولتقويضه ولفقدان الثقة منه نجح بامتياز، بمعنى أن مبارك ومن أتى قبل مبارك كذلك السادات كذلك عبد الناصر الثلاث عملوا على إفشال الأزهر، عملوا على تقويض الأزهر، عملوا على هدم الأزهر، بمعنى سيسوا الأزهر. وكانت لهم ضغوط على شيوخ الأزهر، ضغوط على المفتين. ولذلك يا رجل أعطيك مثلا، يمكن أن ترى رجلا الآن وهو أستاذ بجامعة الأزهر يقول النقاب مشروع، يقول البنوك الربوية محرمة وهي كبيرة من الكبائر العظام، بعد أن يتولى إفتاء أو ما شبه ذلك ترى الكلام انقلب على عقبيه، تراه قال إن النقاب جريمة.
نعم.
وإن البنوك هذه مشروعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إفك واضح وشر فاضح من أناس لا يتقون الله جل وعلا. المهم إنهم ضغطوا على الأزهر حتى سيسوه، ولذلك فقد الناس المصداقية في الأزهر وفي أبناء الأزهر، ولذلك ما كان أحد يثق في الأزهر على الإطلاق في الآونة الأخيرة حتى اليوم إلا قليلا، بمعنى أن ظهور الجماعات ما ظهر إلا بسبب وهن وضعف الأزهر، أن ظهور التطرف ما ظهر إلا بسبب وهن وضعف الأزهر، ولو كان الأزهر على حاله قائما قويا ما كان هناك تطرف ولا تفريط، ولا ظهر هناك غلو ولا تفريط كذلك، لكن الأزهر لم يقم بمهمته على الإطلاق. لماذا؟ لأن أمن الدولة هم الذين والمخابرات كانوا يتحكمون في كل شيء، صحيح. في المناصب من قبل المخابرات وأمن الدولة، حتى بالنسبة لرئاسة جامعة أزهر، بالنسبة للعمادة، بالنسبة لرؤساء الأقسام، هذا أيضا كان تابعا لهذا الجهاز الملعون الذي أسأل الله أن يسحقه وألا يعيد للجهاز السياسي، للأمن السياسي، لأمن الدولة. ولذلك سيسوا الأزهر، أضعف الأزهر، دمروا الأزهر، وكان الأزهر قلعة، أتحدث بكان، كان الأزهر قلعة عالمية، يعني بمعنى أن صوتها كان يرد الآفاق في الأقطار والأمصار. ثانيا، كان الأزهر قبلة لطلاب العلم وللعلماء من الأقطار والأمصار والبلاد والعباد. ثالثا، كان الأزهر أعظم مؤسسة دينية في الثقة بأبنائه في اللغة العربية، في الفقه، في الحديث، في كل شيء. لكن الأزهر فقد كل ذلك، لكن الأزهر فقد كل ذلك، ونحن ما خرجنا إلا لنعيد الأزهر كما كان.
هنرجع لحضرتك، ناخد الأستاذ عبد الحميد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ أبو حميد.
إزي حضرتك يا شيخ؟
حياك الله، حفظك الله.
والله يعني تعقيبا صغير كده لمعنى الحرية، بس الحرية أن أفعل ما أشاء وفق ما يشاء رب الأرض والسماء.
تمام.
فهذا هي معنى الحرية الذي لابد أن يعرفها العالم أجمع. الحرية أن أفعل ما أشاء وفق ما يشاء رب الأرض والسماء.
تمام.
فهم استطاعوا أن يلغونا عن ديننا وعن دنيا وعن الدين تماما بالدنيا، واستطاعوا هم يسيسوا الدين ويلغونا عن الأقصى. فلا بد أن نتذكر الأقصى وما يحدث فيه الآن، ولا ننسى ما يحدث في الإسلام والمسلمين.
صحيح.
أقول رسالة للعالم أجمع، أفيقوا أيها العرب من شر قد اقترب، أفيقوا وارجعوا إلى دينكم.
جزاك الله أستاذ حميد خير.
متى سوف نظل ننتظر صلاح الدين؟ لماذا لم يخرج الدين بيننا صلاح الدين؟
جزاك الله خير.
إلى متى وإلى أين نكون ننتظر؟ إلى متى لماذا لا أكون أنا صلاح الدين؟ لماذا لا يكون بيننا صلاح الدين الآن؟
نسأل الله ذلك. جزاك الله خير أستاذ حميد. نرجع تاني فهمت الشيخ لموضوع الأزهر والمسيح.
بقولك كان الأزهر أكبر مؤسسة دينية على ظهر البقيعة، والكل يشعر بذلك القاسي. ودن أعطيك مثالا قبل أن أذكر مطالبنا التي من أجلها يعني كنا وقوفا البارحة. يعني مثلا اليهود لما هربوا المنطقة بما فيها مصر قبل ذلك، فجاء الملك وأمر بجميع مشايخ الأزهر أن يجتمعوا بالأزهر، فاجتمعوا بالأزهر، فقال لهم اقرأوا صحيح البخاري حتى ننتصر، فقرأوا صحيح البخاري ولا زالت الهزيمة كما هي. ولذلك قال إما أنكم لستم شيوخا وإما أن صحيح البخاري ليس بصحيح البخاري. قالوا نحن شيوخ وهذا صحيح البخاري، إلا أنك ما عدلت ولا حكمت شرع الله جل وعلا، فكيف يأتينا الانتصار؟ هكذا كان ابن الأزهر يقف أمام الطغاة، كان يحول بين الطغاة الظالمين المجرمين وبين العوام من الشعب. كان الغلام من أبناء الأزهر قلعة حصينة على ظهر الأرض، ينشر النور في الآفاق والأقطار والأمصار، ويطفئ ظلام المجرمين من العلمانيين والليبراليين والأعداء ومن كافة الأقطاب. أيضا أذكر الجميع بسعيد الإمام العالم المحدث الذي تعلم في الأزهر الشريف لما اتجه إلى بلاد الشام، وكان جالسا مع طلاب علمه، ودخل الجبار الظالم المجرم إبراهيم باشا دخل عليه، وكان الرجل قد مدد رجليه، فلما دخل عليه قال السلام عليكم، يعني اعتدل، ده أنا إبراهيم باشا. فلم يعتدل قال عليكم السلام، فعادها مرة ثانية فخفت الصوت أكثر، وعليكم السلام عليك يعني، عادها ثالثا قالوا عليكم السلام، قال تعالوا معي للحاشية أريد أن أذبح هذا، أريد أن أعدمه. قالوا كلا، بل اكسر عينه أمام طلابه. قال كيف؟ قالوا من عليه بألف ليرة ذهبية فإن قبلها كسرنا عينه، زي الناس اللي احنا بنشوفهم كده. وبالفعل أرسل إليه ألف ليرة ذهبية مع وزيره، فدخل الوزير عليه وقال أيها الشيخ إن السلطان أو إن الملك من عليك بألف ليرة ذهبية.
قال انصرف يا هذا وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه أبدا. الله. هكذا كان أبناء الأزهر، هكذا كان علماء الأزهر. أما ما نراه الآن من تردي وخضوع وخنوع إلى آخر هذه الأمور، لا أبدا وربي، سنعيد للأزهر هيبته رغم أنف الحاقدين. ولذلك خرجنا لعدة مطالب. المطلب الأول ألا وهو تحرير استقلال الأزهر الشريف من هيمنة الحكومة تماما وأحزابها ماليا وعلميا. بمعنى ما يجي رئيس لا يسيطر على الأزهر على الإطلاق، ولا تكون له سيطرة على الأزهر حتى لا يسيطر على الإطلاق. لماذا؟ لأن الأزهر مؤسسة دينية عالمية مستقلة.
نعم.
مستقلة ماليا. ما تجيش بقى تعامل أبناء الأزهر تدي كل واحد بارستين ويخطب للجمعة أو
هو هو ده فضيلة الشيخ اللي بيتاخد على الموضوع ده. وهنرجع للموضوع ده وناخد أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ محمد.
شيخ محمد الزوبي
حياك الله.
زي حفظ الشيخ.
الله يبارك في عمرك ويحفظك.
حفظ الله والله.
جزاك الله خيرا.
يا شيخ محمد احنا مسلمين.
نعم.
نحكم بشرع الله.
نعم.
ليس غير شرع الله.
صحيح.
نطالب بعودة كبار العلماء.
صح.
وعودة هذه تحل الرقص.
نعم.
ويا شيخ محمد
نعم.
ندعوك ان تأتي مرسى مطروح.
بأم
على رأسي.
ان شاء الله.
على رأسي.
رجاء خاص.
على رأسي.
شكرا استاذ محمد وتابعنا ان شاء الله.
بس الاخوه دول من الاسكندريه كانوا ماشيين لمرسى مطروح، ماشيين لليبيا.
نعم.
وتوقفوا في الطريق نازلين العربيه وديهم معونات لليبيا.
انا ابشرك ان بعد الحلقه دي ابشرك انني في الحلقه في الخليجيه بعد دي هبين كيفيه الخروج من مازق ليبيا واليمن وسوريا على اتم ما يكون.
طيب شيخ نكمل موضوع الانفصال ونوديه انفصال
الاستقلال الازهر عن الحكومه وعن هيئاتها وعن احزابها. بمعنى ان الازهر مؤسسه عالميه اسلاميه.
صحيح.
للجميع، فلا بد ان يتحرر ماديا وعلميا. يا شيخ محمد
صحيح
ما بجيش تقول لي ان انا بديله 200 جنيه 300 جنيه لابن الازهر حتى يتدنى ولذلك تنكسر عينه امام الناس. لا، ابن الازهر لابد وان توفر له كل شيء حتى اذا صعد على المنبر قال قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم استمع الناس له وكانت رأسه مرتفعة غير منخفضة. اما وان يصعد على المنبر وهو لا يستطيع ان يشتري كتابا ولا يستطيع ان يعالج ولده ولا يستطيع ان يقوم بشيء من بيته، سيصعد المنبر وان رأسه مليء بالافكار والمشاكل.
صحيح.
وفاقد شيء لا يعطي. هذه واحدة. الثانية توحيد وضم جميع المؤسسات الدينية إلى مشيخة الأزهر التي تكون بالانتخاب. بمعنى الإفتاء تكون تابعة للأزهر ويكون المفتي هذا من علماء الأزهر.
نعم.
المتفق عليه بين كبار علماء الأزهر، مش أقول لأربع سنة وخلاص جامعة أزهر ويقول لك الرجل ده مفتي. لا 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 لا، أن يكون ولدا أصيلا من أبناء الأزهر من العلماء وأن يكون حاصلا على مؤهل شرعي يفتي من خلاله اللي هي شريعة القانون.
نعم.
أو ما فوقها بالنسبة للأستاذية وما شبه ذلك. أما وأن نأتي بكذا أو كذا هذا أمر يعني فيه سخط، ولا بد من ضم الإفتاء والأوقاف إلى مشيخة الأزهر التي تكون بالانتخاب. بمعنى الأوقاف خرج من مشيخة الأزهر.
نعم.
الوعظ خرج من مشيخة الأزهر. الإفتاء خرج من خلال مشيخة الأزهر. وشيخ الأزهر إنما هو إمام عالم رباني متفق عليه من الأئمة الأخيار الأبرار وبطريق الانتخاب لا بطريق التعيين من قبل
الجامعة. برضه فضيلة الشيخ تبقى تبع
كذلك رئيس جامعة الأزهر.
نعم.
يكون بالانتخاب.
نعم.
العمداء بالانتخاب، رؤساء الأقسام بالانتخاب، ونزيل الأيدي التي تحرك يعني علماءنا وأشياخنا وزملاءنا. نقطة التي تلي ذلك، عايزين الانتخابات التي تجرى في الأزهر اللي أنا بتكلم عنها لمشيخة الأزهر وركات إلى آخره تكون تحت إشراف القضاء النزيه.
نعم.
تحت إشراف القضاء النزيه، وهذه نقطة في غاية الأهمية. لا تكون تحت طائفة حزب أو طريقة أو جماعة أو ما شبه ذلك على الإطلاق، لأن التدني حينئذ يكون أقرب إلى الأمر.
نعم.
بعد كده عودة هيئة كبار علماء الأزهر، لكن بضابط بالانتخاب الحر الشريف، وأن يكون الواحد منهم منضبطا عالما موثوقا فيه ويشهد له الكل بالعدالة وإلا فلا. أنا بضيف لدي أيضا وألا يكون منحازا لجماعة.
نعم.
ولا لطريقة صوفية ولا لشيء من ذلك على الإطلاق، لأنه ما دمر الأزهر إلا الانحناء لأشياء والعياذ بالله جل وعلا خارجية حركت رؤوسا فيه على مدى الأعوام الماضية.
انضمام الحزب الحاكم فضيلة الشيخ موضوع ده كان برضو دي كانت مساواة جدا فضيلة الشيخ ان انضمام شيخ الأزهر للحزب الحاكم وأمانة السياسات.
أنا قلت ابن الأزهر أو شيخ الأزهر يقود ولا يقاد.
نعم.
يتبع ولا يتبع. أما وأن يكون في الحزن الوطني في الحزن الوثني فهذا عار وشنار وضمار لابد الإنسان أن يتوب منه وإلا لا خير فيه.
نأخذ التلفون فهمت الشيخ ونكمل إن شاء الله. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أستاذ محمد.
يعني أنا طبعا بشكر الشيخ محمد الزغبي
الله يجزيكم الخير.
يعني عايز اقول ان انا من المعجبين بحضرتك.
انا خدمكم الله يبارك فيك.
يعني انا احمد في اذنه وهو عالم جليل وشيخ عظيم
ربنا يبارك في عمرك.
ان يعني العلمانيين او الليبراليين ما يخرجوش من الحزبة. يعني احنا عايزين نلم شمل المؤمنين.
سليم حلقة النهاردة.
اي والله.
سبحان الله. حلقة النهاردة على فكرة الموضوع استاذ محمد.
نسمع له نسمع.
اتفضل.
عايزين نخلي فيه يعني حتى لو واحد علماني دلوقتي بيسمعني انا عايز افترض ان في واحد علماني.
تمام.
عايز افترض ان في واحد ليبرالي.
تمام.
عايز يعني احاوره بشكل يعني بالراحة.
حضاري. رائع. اكسبه.
اقرب لي شوية.
ايوه.
وانا طبعا يعني انا اسف طبعا بس يعني شيخ محمد احنا يعني بنعزك.
ده نصيحة مباركة.
نشكر كل المجهودات اللي بتبذل.
والله يعني نصيحة طيبة جدا.
إعلاء كلمة الأزهر وإعلاء.
الله يجزيك خير. الأزهر
وإعلاء كلمة الإسلام أولا وأخيرا. بس إحنا يعني لو سمحت لي يعني.
لا وصلت.
أنا آسف جدا.
لا وصلت. على رأسي. على رأسي.
نأخذ الأستاذ أحمد. السلام عليكم. أستاذ أحمد السلام عليكم. معنا الاستاذ احمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا استاذ.
ازيك يا استاذ محمد؟
الحمد لله رب العالمين. ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين. ازيك يا محمد؟
اهلا بالحبيب. اهلا بالطيب. الله يجزيك خير.
والله اني احبك في الله.
احبك الذي اعتني من اجله.
انا والله الموضوع اللي هو بتاع امبارح اللي هو بتاع المشيخه انا الصراحه نفسي يتكرر تاني بس يتم الاعلان عنه.
حاضر.
بعد اذن حضرتك سؤال تاني. او طب. حضرتك الانتفاضه اللي هي يوم 15/5 الانتفاضه الفلسطينيه يا ريت حضرتك بعد اذن حضرتك تبين لنا المذاكره والامتحانات وطلب
الامتحانات. انا هبينها في قناه الخليجيه بعد البرنامج ده في الخليجيه وكيف تكون صحيحه وشرعيه وكيف تكون هبل وحماقه وبنضيع
حضرتك بينتهي.
هبينها اوسع الليله ان شاء الله.
طيب فقلت الشيخ
بالنسبه لنصيحه الاستاذ محمد طيبه جدا ودي اللي اتكلمنا فيها برضه. يعني الشيخ مصطفى العدوي لما قابلني وانت قدامك وقال لي يا شيخ محمد احنا عايزين نحتوي الليبراليين والعلمانيين صح؟ وانا هبدأ من الغد في تجميع صف الليبراليين والعلمانيين ونجلس مع بعض ويجيب الشبهات اللي عندهم ونعالجها لانهم منا ولا بد ان نكسبهم الى الصف ايضا.
وحالة النهضة من ضمن القضايا
السكنة
سبحان الله. طيب نكمل الشيخ موضوع
طيب الازهر. النقطة اللي تلي ذلك وعلى فكرة لما بتكلم في تحسين اوضاع الازهر
نعم.
يجب ان يفرح بنا شيخ الازهر هو
صحيح.
والد
صحيح.
على رأس الجميع هو والد دكتور الطيب انا بأكد هو والد بس يجب ان يفرح بذلك حينما يرى ابنائه حينما يرى العلماء من ابناء الازهر بالالاف يريدون ان يعود الازهر قلعة عالمية لمواجهة التطرف والتفريط مرة ثانية ده فضل عظيم
صحيح.
ويجب ان يشاركنا في ذلك. طيب بعد كده قلت إعادة أوقات الأزهر الشريف المصادرة على فكرة في مناطق كبيرة جدا ومساحات عظيمة جدا من الأوقاف تحت الأزهر صدرت ولم يستطع الأزهر أن يعيدها حتى الآن أو أن يستعيدها حتى الآن. يعني الأوقاف التي كانت منوطة للأقباط استعادوها بالكلية. أما الأزهر فلم يستعد شيئا على الإطلاق وهذه أوقاف لا أحكام شرعية وهذه الأوقاف ستضر خيرا عظيما جدا على طلاب العلم وعلى الأشياخ وعلى العلماء وعلى الدعوة وعلى وسائل الدعوة لنشر الإسلام في كل مكان. هذه مهمة جدا بل أنا بفتح الباب كمان أنا بقول نفتح الباب زي ما الإخوة الأخ الحبيب عمل المطالب هذه وجعل لها ورشة عمل. انا بقول الاستاذ هاشم نفتح الباب ايضا يا استاذ محمد لاوقاف جديدة اللي عايز يوقف. يعني انا حزنت جدا لما كنت في دولة خليجية ولقيت واحدة يعني اخت امير كبير وقف ارض كبيرة جدا عاملها كنيسة ويا ما عملش مرة كيت ولا بتصلي. يعني امر بزعل جدا يعني امر بزعل احنا لا الوقف هذا يكون اسلامي وقف اسلامي. يعني من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. ولذلك انا بقول نفتح الباب مرة ثانية لهذا الخير. بعد كده اعطاء حصانة لعلماء الازهر الكبار كالقضاء وما شابه فلم يكن القضاء يوما ما أعظم من الأشياخ أو العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، يعني العالم هذا هو وريث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب أن يبجل، يجب أن يوقر، يجب أن يعظم. لماذا؟ لأنه داعية لدين الله جل وعلا. وأنا حينما أتحدث عن العالم لا أتحدث عن مرتزق ولا أتحدث عن الشواذ أبدا، أتحدث عن الربانيين بحق، عن العلماء الذين يعطون ووثق الناس في علمهم وفي عدالتهم وفي أمرهم أيضا. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا النقطة الأخيرة، إعادة هيكلة تنظيم الأزهر الشريف بجميع أجنحته تحت لواء شيخ أزهر منتخب. وأنا بقول للوالد الدكتور طيب أنت والد، يعني كن أنت أول من يشجع على الانتخابات وادخل الانتخابات، ما حد يقصف على الساق أو يبعدك، لا ادخل الانتخابات. وحينئذ الذي يختاره العلماء الأجلاء الأبرار الأطهار هو الذي يكون فارس الميدان من الربانيين حتى يعيد للأزهر هيبته ومجده وعزته.
فقلت الشيخ في سؤال بيفرد نفسه على الموضوع، فقلت الشيخ ده وقته
دي؟
يعني هذا الوقت يعني هو ده المطروح في الموضوع، يعني ده وقته الموضوع
جدا
ده؟
جدا أنت تعرف مش وقته ده، وقته من سنين وقته، لكن تأخر. يعني أقولك على حاجة، يعني الوقت احنا بنعاني من التطرف ولا ما بنعانيش؟
نعم نعم.
نعاني من بعض التفجيريين ولا ما بنعانيش؟
نعم.
نعاني من بعض التكفيرين ولا ما بنعانيش؟
صحيح.
نعاني من بعض، يعني والعياذ بالله، الذين والعياذ بالله انحرفوا في الدين وعبدوا الأضرحة وعبدوا الأموات الى اخره، بنعاني ولا ما بنعانيش؟
بنعاني.
زي ما عندي غلو عندي تفريط.
صحيح.
عند واحد بيعبد الضريح ويقبل العتاب وكيت ويضيع فلوسه ويروح يحطها كيت، يجي الخادم ويجي المؤذن ويجي الامام ويجي الدولة تاخذ ضريبة وكيت ويضحكوا عليه. يجي واحد كاتب لي رسالة، يا سيدي فلان اشتري ابني وعمل لي زوجتي وعمل كيت وروح يحطها معاها 10 و50 جنيه، ولا يمتلك غيرها على الاطلاق. لا انا عايز الغلو الموجود في بعض الجامعات، ولا عايز التفريط اللي عند الدراويش ابدا على الاطلاق. والذي يستطيع ان ينظم ذلك هو الازهر، ولو بقي الازهر بعلله فان السرطان سيقضي على عروقه. ولذلك ان الاوان لمعالجة الازهر، ان الاوان لمعالجة الازهر. ولولا اننا نثق في ان الدكتور احمد الطيب رجل به خير وسيتعاون معنا على ذلك لكان الامر على غير ذلك.
طيب سؤال بيت احنا مستنى في الشيخ، حضرتك بتطالب الدكتور احمد الطيب يشارك ولا يستقيل؟
أيوة
ما هي دي تبان بقى،
الاول يستقيل،
يستقيل من منصبه،
ودي هتبقى له،
والمفتي يستقيل من منصبه،
المفتي لازم يمشي، المفتي لازم يستقيل. ما عاد الكلام ده، انا بتكلم عن شيخ الازهر.
نعم.
بتكلم عن شيخ الازهر، انما الثاني ليه كلام تاني. الشيخ الازهر يقدم الاستقالة.
صحيح.
بعد ما يقدم الاستقالة يقول يا جماعة انا وارد لكم جميعا.
نعم.
ابدأوا بها هذا الامر بالانتخاب كما اتفقنا جميعا، وهو يكون من ضمن الناس التي تقدم.
صحيح.
على ان يكون مسؤولا بالازهر او شيخا للازهر الشريف بالانتخاب.
موضوع الازهر اعتقد هيبدأ فيه كلام كتير، وان شاء الله هنراجع تاني مع الشيخ بحسب الاختلاف المعمول. شباب النهضة نهوب الازهر اللي عمل كان عامل مسيرة امس. فانت الشيخ الموضوع الاساسي بتاع الحلقة والقضية اللي ما اتفتحتش لسه لحد دلوقتي وحضرتك لسه ما خبطتش بابها زي ما يقولوا، قضية العلمانية. نبدأ بالعلمانية فلت الشيخ، وهل علمانية ولا علمانية؟
شوف يا سيدي،
اتفضل.
علمانية، احنا قدامنا كم دقيقة عشان برضه نقدر نضبط المسألة.
طيب قلنا كم دقيقة ان شاء الله قدامنا؟
عندي
قدامنا 12 دقيقة فلت الشيخ.
طيب عندي علمانية علمانية.
نعم.
أولا هم يريدون الانتساب إلى العلم، وهذا إفك. هذا إفك. هذا إفك. ولكن لا ينتسبون إلى العلم.
نعم.
ولكن هم يأخذون اللفظة اشتقاقا من العالم وليس العالم، أو ما يكون بمعنى العالم بأثره. أعظم دل على ذلك.
نعم.
أن ما هم عليه إنما هو في مقابل الدين،
عكس الدين.
عكس الدين،
يعني ده دين يبقى عكس ده دين.
وانا هوضحها لك.
نعم.
انا اوضحها لك. اهم شيء جدا في ده مصطلح نسبة غير قياسية الى العالم، زي ما وضحتها كده.
نعم.
والعالمية وليس العلمية على الاطلاق.
نعم.
وهم في ذلك هم على قسمين يا استاذ محمد، يعني المرحلة التي مروا بها على طورين او على قسمين.
نعم.
المرحلة الاولى مرحلة طرف التدخل الدين تماما، وكانت هذه في اوروبا.
أيوة.
كانت هذه في اوروبا
القرون الوسطى.
على اثر ما حدث في القرون الوسطى من اتفاق بين الملوك والامراء والكنيسة، يعني كان الملوك يتفقون مع الكنيسة، الملوك يبتزون اموال الناس والكنيسة تجلد الناس وتستعبدهم.
نعم.
ولذلك كانت الثورة الفرنسية في النهاية تنادي بمطلب واحد، اخنقوا او اقتلوا او اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس بامعاء اخر قسيس. لذلك المرحله الاولى عند هؤلاء يا استاذ محمد من العلمانيه هم كانوا يريدون ابعاد الدين تماما عن الساحه
بعد الكنيسه
تماما
الكنيسه الغربيه. نعم
نتكلم عن دول. ليه؟ لانهم راوا الوباء. أيوة. وراوا محاكم التفتيش. انا لو حدثت المشاهدين الان ما كفاني ساعه او ساعتين
عن كم ان شاء الله
في موضوع كده عن المصايب والفظائع التي ارتكبتها الكنيسه في العصور الوسطى، ولذلك حق لهم ان يفعلوا ذلك مع هؤلاء، ولكن هذا ليس عندنا في دين الله جل وعلا. ولذلك هؤلاء طالبوا باقصاء الدين بالكليه وان يكون موجودا في الكنيسه لا اكثر. المرحله الثانيه تطوروا اكثر في عهد ماركس ولينين والمجموعه دي.
نعم.
قالوا بقتل اي قس او بقتل اي رجل دين يحاول ان يقحم ذلك في الامور السياسيه او ما شابه ذلك.
نعم.
هذه الثوره قامت على تدمير الدين. شوف ما قامتش على اقصاء الدين الاولاني، على ايه؟ على اقصاء الدين.
المرحله الثانيه،
المرحله الثانيه قامت على تدمير الدين، على تدمير اهل الدين، على تدمير رجال الدين، على القضاء على رجال الدين. ولذلك قالها صاحب حمله نابليون بونابرت في حملته.
نعم.
قال اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس للتزاوج بين السلطه والثروه.
نعم.
بين السلطه والثروه، بين الجلد وبين الابتزاز.
وده اللي خلى ظهور الموقفيه والشيوعيه بعد موضوع بعد موضوع اللي هو تدمير الدين.
إيه كانت الارض مناخا. نعم. ربا لاي فكر على انقاض هذا الدين.
صحيح.
لان الدين ما كان ينبغي على الاطلاق ان يكون دينا، لكنه يعني والعياذ بالله كان شرا وخيما.
نعم.
على الشعوب في اوروبا باسرها. لذلك عاشت اوروبا عصورا من الظلام. اما الاسلام فانه يختلف تماما. ليه الاسلام؟ انت تعلم ان الكنيسه تؤمن بالعلمانيه مطلقا او العلمانيه مطلقا كما يدعون، بمعنى هم ياخذون النص الصريح عندهم دعم لقيصر لقيصر وما لله لله، يعني دي خلاص يدخلش انفتاح، خلاص السياسه شيء والدين شيء. اما ديننا يا استاذ محمد اسلامنا دنيا ودين، اسلامنا دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا على الاطلاق. ديننا في السياسه، ديننا في الاقتصاد، ديننا في الثقافة، ديننا في الاجتماع، ديننا في الأمن، ديننا في الدفاع، ديننا في الجهاد، ديننا في اليقظة، ديننا في منامنا، من مهدنا إلى لحدنا، من مهدنا إلى لحدنا. ولذلك ليس عندنا فصل للدين عن الدولة على الإطلاق، وليس كما قال البعض لابد من فصل الدين عن السياسة، وأنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، بل السياسة من الدين. ولذلك بوب أئمتنا كتبا كثيرة وكتبوا أبوابا كثيرة تحت عنوان السياسة الشرعية إلى آخر هذه الأمور، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية إلى آخر هذه.
نعم.
الأمور. لذلك أقول إن الإسلام يختلف عن سابقيه تماما. أولا أن الإسلام ناسخ لكل هذه الأديان، ثانيا أن هذه الأديان كانت لمرحلة فقط ولأقوام فقط خاصة لا تخرج عن نطاقهم، لأنها لا تصلح لغيرهم على الإطلاق. يعني مثلا كما جاء في كتابهم إني لم أبعث إلا لخراف بني إسرائيل الضال إلى آخر هذه الأمور، عشان ما يفهمش كلامي غلط مثلا أنا بس بتكلم. إنما عندنا مثلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ده مش بس العالمين، ده للإنس والجن. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلى آخر هذه الأمور. حتى الجن يتبرؤون من الشريك لله جل وعلا، يتبرؤون من الصاحب لله جل وعلا، يتبرؤون من الولد لله جل وعلا، ويوحدون الله جل وعلا. ولذلك في النهاية منهم مسلم ومنهم كافر، وأن من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حاطبا. إذن الإسلام دنيا ودين. ثانيا إنهم لما عادوا لحضارة الإسلام بعد القرون الوسطى مباشرة أخذوا من حضارة الإسلام المجد والعزة والشهرة والرقية، أخذوها من حضارة الإسلام. والإسلام لا أقول إن حضارته كانت إسلامية بحتة، بل إن الإسلام استفاد من حضارات الآخرين، لكن بضوابط الدين. يعني أنت يا شيخ محمد متقدم في كذا، لا بأس أنشئ التراجم وأنشئ وأستفيد بذلك إذا كان يهمني في أمر ديني ودنياي ولا يتعارض معي في أمر ديني.
شيخ محمد برحب في المنطقه دي تحديدا، ان دايما متهمين من العلمانيين ان الدوله الدينيه او لو رجعنا الدوله الدينيه دول كفه مش هنتعامل معاهم، دول كفه مش هناخد علمهم، دول كفه. عايزين نوضح ده عشان اللي خايف.
اوضح لك.
خايف من العلمين.
النبي نفسه علمنا صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
النبي جعل فداء الاسير من. نعم. اهل بدر، يعني من المشركين اذا سقطوا في غزوه. أيوة. بدر.
الله.
ان يعلم عشرا من المسلمين القراءه والكتاب. باخذ العلم من كافر، والعلم اغلى من كل شيء، من الطعام والشراب ومن كل شيء. هذه واحده. النبي صلى الله عليه وسلم امر زيدا ان يتعلم السريانيه، فقال وكانت اشق علي من حبل الجبال الراسيات، فتعلمها في 19 يوما لاجل الوفود السكوت. إذن هذا من باب التعليم. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ حتى بمشروعات الآخرين. سلمان الفارسي لما أتى لنا بفكرة الخندق لم تكن فكرة عربية ولا إسلامية على الإطلاق، بل كانت من فعل الفرس هناك، لكن لا مانع أن نستفيد بها ها هنا. عمر بن الخطاب أخذ عن بعض هؤلاء ما يتناسب مع قيمنا ومبادئنا وأخلاقيتنا. صقر قريش عبد الرحمن الداخل أنشأ جامعة كبيرة جدا في الأندلس، وأمر بترجمة كتب الناس، يعني كتب الأمة اليونانيين وما شبه ذلك، وأن يستفاد بها في الطب وفي الصيدلة وفي العلوم وفي الكيمياء إلى آخر هذه الأمور. لا مانع من الاستفادة بهذه على الإطلاق، لأن الإسلام يحوي حضارة عظيمة. هذه الحضارة يا أستاذ محمد تنقسم إلى قسمين لها رجلين، مش عرجة زي الحضارة الغربية، لها رجلين. القسم الأول تجريبي الوقيم على التقدم والتقنية، والثاني روحي أخلاقي، روحي أخلاقي من خلال الدين ده عندنا. الثاني التقدم وكيف. ولذلك قال علماؤنا وإن الذي يخرج في سبيل تحصيل العلم الذي تحدث به عزة للمسلمين في سلاحهم في دفاعهم في أمنهم في علاجهم في مستشفياتهم إنما هو كالمجاهد في سبيل الله جل وعلا. وهذا كمحصل العلم من العلماء وله أجر العالم تماما بتمام.
سؤال تاني فهمت الشيخ بيسألوه برضو العلمانيين، هنزرع ونتاجر بالدين؟ الموضوع ده مهم يا شيخ محمد.
هنزرع ونتاجر
بالدين؟
بالدين
بمعنى يعني هل في الزراعة الدين قال حاجة في موضوع الزراعة؟
نعم.
في طرق الزراعة؟
أي نعم.
ولا هنسأل أهل الذكر؟
هو مهم. نقطة مهمة جدا.
أيوة.
أعطيها لك. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الأنصار وهم يؤبرون النخيل بلقحوا النخيل.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعلم معنى هذا، قال ما أظن أن هذا يغني شيئا. إلى خلاصة المسألة لما شص النخيل قال لهم إذا قلت لكم قال الله يعني خلاص يبقى هذا قال الله، وأنتم أعلم بأمور دنياكم. أنتم أعلم بأمور دنياكم. يعني أقول لك على حاجة. أقول لك أنا على حاجة. إحنا عندنا الوقت بنقول استفتاءات.
صحيح.
بنقول الاستفتاء. الاستفتاء كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بصورة ثانية تماماً. إحنا عندنا انتخابات لم تكن بالصورة الموجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا نوازل الحين بنجتهد فيها. السياسة الشرعية يا أستاذ محمد عندنا مثلاً في الأزهر عمادة رئاسة. عندنا كيف مشيخة أزهر عندنا كذا. عندنا هذه الأمور. طيب عايز تعمل مشاريع. هذه المشاريع تحوي البنية التحتية كلها. اعمل طرق، اعمل رصف، اعمل كيت، عايز صناعه اسلحه، افعل كل هذه الامور لانها يحدث بها اعزاز للاسلام والمسلمين. مش كده بس، عايز تتفسح تشوف الايات، عايز تطالع قل سيروا في الارض فانظروا. مش بجملك بقولك خليك في البيت بس خليك راكع ساجد، لا ده انا بقولك اهو قل سيروا في الارض فانظروا. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفس وفي انفسكم افلا تبصرون. تعال تقدم في الطب، تقدم في كل هذه الامور عشان تشوف ايات ربنا. لا ده الاسلام يطلق لك العنان للتقدم التجريبي الى اعلى مستوى.
الله اكبر يا شيخ محمد. بسم الله ما شاء الله يا شيخ محمد. هنرجع تاني موضوع العلمانية ومسكين فيه شيخ محمد. بعض العلمانيين بيقولوا ان لما يوصل الحاكم او توصل الدنيا المدينة الدولة الاسلامية الحاكم هيطبق فهمه للدين عن شعب.
الحاكم لا يستطيع الكلام ده عند الشيعة.
نعم.
هما كان يجب يميزوا ما بين السنة والشيعة. على فكرة الحكم السني حكم مدني. اول مرة المشايخ ممكن تسمع الوقت تعمل كده.
شيخ
بيقول كده ازاي؟ نعم حكم مدني اسلامي. يعني ايه حكم مدني اسلامي؟ لان الخليفة حاكم مدني. حاكم مدني تختاره الأمة وتعزله إذا كفر بالله أو حدث منه ما يخالف الشروط المتفق عليه. لذلك قال أبو بكر وقال عمر إن أحسنت فقوموني وإن أحسنت فعينوني وإن أسأت فقوموني.
ناخذ المعامل في شمال
الأمة تراقبه.
نعم ناخذ معامل من الأردن عشان معنا على التليفون. تفضل يا معامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ الكريم.
وياكم إن شاء الله.
محمد جزاكم الله خيرا.
الله يحفظك. الله خير.
وإن سمحت لي هذا التساؤل وهو هل من مفارقة فيما بين يعني انفصال الدين عن أو انفصال الدين عن السياسة يعني اللي هو العلمانية كما يقولون وبين التخصص؟ فالله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم. الانفصام يعني لا يعني ديننا دين متكامل.
نعم.
لا انفصام فيه لا من ناحية الدولة والسياسة ولا من ناحيتنا نحن.
نعم.
يعني فالمزارع مسلم.
نعم.
مسلم بأخلاقه وصفاته وأعماله وهو متخصص بالزراعة مثلا.
تمام.
السياسي كذلك هو مسلم بكيانه.
تمام.
ولكنه متخصص بالسياسة.
تمام.
وهكذا. فهل الانفصام يختلف عن التلاحم والتكامل
كان الله عنه جزاكم الله خيرا. تفضل جزاكم الله خيرا. بل هو التلاحم والتصاف والتراص والتواصل. كيف؟ إن الأمة بحاجة إلى المزارع البارع، إلى الصانع البارع، إلى المهندس البارع، إلى المدرس البارع، إلى الطبيب البارع، إلى الممرضة البارعة، إلى القائد البارع. لماذا؟ لأن الأمة لا تتكاتف جهودها ولا تتوحد طاقتها ولا يمكن أن تؤدي مهامها إلا بوجود القيادة وبوجود هذه التخصصات، وبدون التخصصات يحدث الخلل في المجتمع. لكن في النهاية من الرأس إلى آخر ما يكون في هذا الهرم بالنسبة لتكوين الأمة أو الدولة أو الخلافة الإسلامية، إنما هي منظومة واحدة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه المزارعين من الأنصار، وكان معه التجار من المهاجرين، وكان معه أهل الصفة من العباد، وكان معه الصناع كصهيب وما شابه ذلك، وسعهم الإسلام جميعا كما ذكرت الأخت. هذا صانع مسلم، هذا زارع مسلم، مزارع مسلم، هذا طبيب مسلم، إلى آخر هذه الأمور. وهذا بحاجة إلى هذا، وهذا بحاجة إلى هذا، وتتوحد الطاقات جميعا في خدمة هؤلاء جميعا. إذن يتكون التصاف ويتكون التلاحم، ولا يكون هناك انفصام على الإطلاق، لأن التخصص شيء والانفصام شيء.
جزاك الله كل خير في الشيخ، وأعتقد أن الملف العلمي فتح مش هتقفل. فهمت الشيخ في أقل من دقيقة واحدة. حضرتك كنت يعني بعض الأسئلة وتسألت لنا كتير جدا فتوى الأحزاب
والشيخ
عصام يمين، فأتعقب على زي الموضوع ده. الشيخ يعني في ناس قالوا، نوضح للناس ان في ناس قالوا ان حضرتك كنت
الشيخ الزوبي يعني نعم يقول بحزب إسلام
صحيح،
وكيف يقول بكذا حزب سلفي، وزي يقول بكذا. النقطة مهمة جدا. أنا بقول قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من انضم إلى جماعة فقد زال في تفرقة المسلمين واحدا. هذا كلام صحيح جدا. نعم. من انضم إلى جماعة كذا أو جماعة كذا ويتناحر مع الجماعة الثانية ويختلف مع الجماعة الثانية. أما وأن تجتمع الأمات يعني كأمة الأمة المصرية تحت مظلة واحد الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأم، لكن لا يسمح لك على الإطلاق أن تنفذ ذلك إلا من خلال حزب. فأقول إن حزبا سلفيا واحدا يضم أبناء المجتمع، يضم أبناء المجتمع لأجل الوصول إلى الغرض، هذا من باب المصالح، وإلا فستكون المفسدة عظيمة جدا. بمعنى أن الوضع تغير، أن الوضع تغير، وأنت تعلم أن الأحكام المتغيرة تتغير باختلاف الزمان والمكان والأحوال والعادات والتقاليد والطباع. والإخوة يرجعوا وراء الحين في الطرق الحكمية، تشعلي بن الخيم رحمه الله، وما دام هذه الأمور تتغير فأنا أتغير معها تماما. طيب أنا الوقت لو ما عملتش هذا، العلمانيون هيأخذوا الأمور، غيرهم ممكن غير المسلم يدخل وكيف، وهذا الأمر لا يجوز على الإطلاق. أنا أذنبت في حق الإسلام. طيب لو جت الدولة فرضت علي هذا الفرض الحين، أدرت به المحظورات، بمعنى أنني لا أدعو إلى جماعة، مش جماعة الإطلاق، بل هو كيان يضم أبناء البلدة من أجل الوصول إلى البرلمان، من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية، من أجل خلافة إسلامية. وبالمناسبة أنا بقول للإخوة والأخوات، لا بد من دخول السلفيين، لا بد من وقوف السلفيين، لا بد من تواجد السلفيين. وأنا أعرف ما أعنيه وأعلم النتيجة، لأن عندي أمور كثيرة لا يعلمها الكثيرون على الإطلاق، وأحتفظ بها لنفسي. ولذلك أسأل الله جل وعلا أن يمكن للشريعة الإسلامية وأن يمكن للخلافة الإسلامية، ودي اللي أنا هكمله في الخليج يا شيخ محمد، على أساس أمة كاملة من سوريا إلى مصر بإذن الله.
جزاك الله خير الشيخ. وفي نهاية البرنامج فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغلول، إحساسك إيه والجمعة القادمة في شرم الشيخ؟
والله يعني أولا أنا والله بالنسبة أنا لست شامتا في مبارك على الإطلاق، هو استحق يعني ما فعله والعياذ بالله جل وعلا، لكني أدعوه إلى التوبة، أدعوه إلى التوبة. يعني أصحاب الأخدود حفروا أخديدة في الأرض وأحرقوا فيها الأطفال والرضع والنساء وكيت وكيت. ربنا قل إيه؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. يعني لو تابوا ربنا هيتوب عليهم. ومن أصل التوبة عند هذا الرجل أن يبين أنه ظلم، أنه أذل شعبه اليهود، أنه أذل شعبه للأمريكيين، أنه أذل شعبه لغير المسلمين، أنه أذل المسلمين، أنه سلب أموالهم، وأن يعيد المظالم إلى أهلها، وأن يتوب إلى الله. فإن تاب تاب الله عليه، أما إن بقي هكذا فهو عبرة لمن أراد أن يعتبر.
فضيلة الشيخ أنا مستمتع باللقاء، وجزاك الله كل خير. فضيلة الشيخ، أعزائي المشاهدين قناة الحافظ، دعوة لكل علماني إنه يشاهد الحلقة دي، كل واحد عنده منتدى يرفع الحلقة وينشوها يرسلها كل علماني. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ محمد الزغبي، جزاك الله كل خير كل المشاهدين قناة الحافظ. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم المشاهدة الممتعة إن شاء الله على شاشة قناة الحافظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للدين عزه والترق من
نبا